وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب.
ومن هنا كان أمر الشرك والكفر أمرا دقيقا، فلا يصح أن نرمي به غيرنا ونعتقد كفره وخروجه عن الدين بالكلية حتى نعمل لذلك ألف حساب. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. حاشية: أخرجه الحكيم الترمذي في النوادر وأبو نعيم والبزار وغيرهم، انظر جمع الجوامع طبعة مجمع البحوث. انتهت الحاشية. ولنتذكر قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لصاحبه يا كافر فقد باء بها أحدهما. حاشية: أخرجه الترمذي بلفظ أيما رجل إلى آخره في باب من قال لصاحبه يا كافر، صفحة رقم 132 الجزء الرابع، وقال: هذا حديث حسن صحيح. انتهت الحاشية. والله الموفق. وإلى هنا ننهي الكلام على الأمر الثاني الذي قصدنا إلى الحديث عنه وهو الشرك، ثم ننتقل إلى الأمر الثالث فنقول: وأما الأمر الثالث فهو منهج القرآن في إثبات التوحيد والفرق بينه وبين منهج الفلاسفة والمتكلمين. قبل أن نتحدث في هذا الموضوع ونوضح الفروق بين منهج القرآن وبين هذه المناهج في إثبات عقيدة التوحيد ونفي الشرك عن الباري جل وعلا، يجدر بنا أن نضرب ولو مثالا واحدا لكل منها حتى يكون الحكم على الشيء واضحا ماثلا أمام القارئ. ولنبدأ بطريقة الفلاسفة في هذا المجال فنقول: إن أمثل ما توصل إليه الفلاسفة قدامى ومحدثون من أدلة على وجود الفرد الكامل الله هي براهين ثلاثة: واحد، البرهان الكوني. وملخص هذا البرهان أن الموجودات لا بد لها من موجد، لأننا نرى أن كل موجود منها يتوقف على موجد، وموجده أيضا يتوقف على موجد. وإذا كانت الموجودات غير واجبة الوجود لذاتها فلا بد لها من سبب يوجبها ولا يتوقف على وجود سبب سواه. وهذا البرهان الكوني قال به توماس أليكويني قديما، قال به أيضا فلاسفة الإسلام والمتكلمون، وقال به ديكارت من الفلاسفة المحدثين. اثنان، برهان الغاية، وهو يقوم على إثبات وجود القوة العاقلة الإله بواسطة وجود هذه المخلوقات واتساقها في نظام بديع لا يعتريه الخلل ولا يتطرق إليه الفساد. وحسن الصنعة يدل على عظم الصانع. وقد أطلقوا على هذا البرهان مذهب الألوهية الطبيعية، وقد قال بهذا البرهان من الفلاسفة القدامى أنيكساغوراس والرواقيون، ومن الفلاسفة المحدثين جان جاك روسو وسان بيير وغيرهما. وكذلك استخدم هذا البرهان المتكلمون، ولكن بطريقتهم هم لا بطريق الفلاسفة. ثلاثة، برهان المثل الأعلى. وخلاصة هذا البرهان أن العقل الإنساني كلما تصور شيئا عظيما تصور ما هو أعظم منه إلى نهاية النهايات وغاية الغايات، حتى ينتهي إلى الكمال المطلق. والكمال المطلق لا بد أن يكون وجودا مطلقا، وإلا لكان نقصا لا كمالا. فالإله هو الحائز لكل الكمالات، والوجود والوحدانية هما على رأس الكمالات. قد قال بهذا البرهان من الفلاسفة القدامى القديس أنسلم، ومن المحدثين ديكارت وليبنز وغيرهما. هذا ولا يغرنك أيها القارئ أن هذه البراهين الفلسفية مسوقة لإثبات وجود الله وليس للوحدانية التي هي موضوع حديثنا. فإننا نقول إنهم بهذه البراهين قصدوا إثبات القوة العاقلة او الاله الكامل كمالا مطلقا، ولا يتصور الكمال المطلق بدون الوحدانية، فدليل الوجود الذي ساقوه يستلزم دليل الوحدانية لا محالة. ثم نضرب بعد ذلك مثالا لطريقة المتكلمين في اثبات الوحدانية، فنقول: طريقة المتكلمين من ابرز الادلة التي يبرهن بها علماء الكلام على اثبات وحدانية الله تعالى وجود هذا العالم، فيقولون: لو تعدد الاله كأن يكون هناك الهان لما وجد شيء من العالم، لكن عدم وجود شيء من العالم باطل لانه موجود بالمشاهدة، فما ادى اليه وهو التعدد باطل، واذا بطل التعدد ثبتت الوحدانية. وزيادة في ايضاح هذا البرهان نسوق بقية كلامهم، فقد قالوا: وانما لزم من التعدد عدم وجود شيء من العالم، لانهما اي الالهين اما ان يتفقا واما ان يختلفا، فان اتفقا فلا جائز ان يوجداه معا لئلا يجتمع مؤثران على اثر واحد، ولا جائز ان يوجداه مرتبا بان يوجده احدهما ثم يوجده الاخر لئلا يلزم تحصيل الحاصل، ولا جائز ان يوجد احدهما بعضه ويوجد الاخر البعض الاخر لئلا يلزم عجزهما حينئذ، لانه لما تعلقت قدرة احدهما بالبعض سد على الاخر طريق تعلق قدرته به، فلا يقدر على مخالفته، وهذا عجز. ويسمي علماء الكلام هذا البرهان برهان التوارد لما فيه من تواردهما على شيء واحد. وان اختلف بان اراد احدهما ايجاد العالم واراد الاخر اعدامه، فلا جائز ان ينفذ مرادهما لئلا يلزم عليه اجتماع الضدين، ولا جائز ان ينفذ مراد احدهما دون الاخر لئلا يلزم عجز من لم ينفذ مراده، والاخر يكون عاجزا مثله ايضا لانعقاد المماثلة بينهما بادئ ذي بدء. ويحكى عن ابن رشد انه قال في مثل هذا: ان من نفذ مراده منهما هو الاله. وهذا البرهان يسميه علماء الكلام برهان التمانع لتمانعهما وتخالفهما. حاشية: ينظر في كل ما تقدم من ادلة المتكلمين حاشية البيجوري على الجوهرة صفحة رقم 35 الطبعة الاولى المطبعة الازهرية المصرية سنة 1310 للهجرة، انتهت الحاشية. وبعد ضرب المثل لطريقة المتكلمين في التدليل على الوحدانية آن لنا أن نضرب المثل من القرآن الكريم، ثم بعد ذلك نتبين الفروق.
أدلة القرآن الكريم على إثبات الوحدانية. ساق القرآن الكريم أدلة كثيرة على توحيد الله تعالى، منها برهان الفلاسفة الكوني في مثل قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. الآيتان 35 36 من سورة الطور. وبرهان الغاية بمثل قوله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، من الآية 101 من سورة يونس. وقوله: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، من الآية 3 من سورة الملك. وبرهان المثل الأعلى بمثل قوله تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، من الآيات 27 من سورة الروم. وبرهان علماء الكلام بمثل قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق، اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. الآية 91 من سورة المؤمنون. وبمثل قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا من الآية 22 من سورة الأنبياء. وبعد أن سقنا هذه الآيات الكريمة التي تبرهن على وحدانية الله تعالى بمختلف الطرق التي سلكها الفلاسفة والمتكلمون، نسوق إليك مثالا واحدا جمع كل هذه الطرق في موضع واحد. وقد ساق هذا المثال علم من أعلام الإسلام كان قد اشتغل بالفلسفة وعلم الكلام طويلا، وكان له اليد الطولى في إرساء قواعد علم الكلام والفلسفة معا، ولكنه رجع عن كل هذه الطرق في إثبات عقيدة التوحيد إلى طريق القرآن الكريم، فهي أجدى وأنفع الطرق كما صرح هو بذلك مرارا. ذلكم العالم الجليل هو الإمام فخر الدين الرازي، وذلكم المثال هو قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الآيتان 21 و22 من سورة البقرة. قال الرازي بعد أن ذكر هاتين الآيتين، فبدأ أولا بإثبات الصانع وتوحيده، وبين ذلك بخمسة أنواع من الدلائل. أولها أنه استدل على التوحيد بأنفسهم، وإليه الإشارة بقوله اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وثانيها بأحوال آبائهم وأجدادهم، وإليه الإشارة بقوله والذين من قبلكم. وثالثها بأحوال أهل الأرض، وإليه الإشارة بقوله الذي جعل لكم الأرض فراشا. ورابعها بأحوال أهل السماء، وإليه الإشارة بقوله والسماء بناء. وخامسها بالأحوال الحادثة المتعلقة بالسماء والأرض، وإليه الإشارة بقوله وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فإن السماء كالأب والأرض كالأم، ينزل المطر من صلب السماء إلى رحم الأرض فيتولد منهما أنواع النبات. ولما ذكر هذه الدلائل الخمسة ترتب المطلوب عليها فقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. حاشية عجائب القرآن صفحة رقم 25 و26 بتحقيق عبد القادر أحمد عطا، الطبعة الأولى 1982 ميلادية، مطبعة حسان بالقاهرة. انتهت. الفرق بين منهج القرآن في هذه العقيدة وبين غيره من المناهج. قبل ان نتحدث عن الفرق بين منهج القرآن الكريم وبين مناهج البشر في اثبات عقيدة التوحيد، يجب ان نعلم ان هناك فرقا بين منهج المتكلمين ومنهج الفلاسفة. اما المتكلمون فانهم يعتقدون بوجود الاله ووحدانيته اولا ضرورة انهم مسلمون، ثم يحاولون التدليل على هذه العقيدة التي استقرت في قلوبهم بواسطة هذه الادلة والبراهين، لتكون العقيدة التي في قلوبهم مدعمة بالدليل القاطع والبرهان الساطع. ولكي يحتجوا بهذه الادلة والبراهين على غيرهم من الناس حينما يدعونهم الى توحيد الله تعالى ومعرفته، فهم يعتقدون اولا ثم يستدلون ثانيا. وهذه العقيدة التي يستدلون عليها هم لها مذعنون وبها راضون ولنتائجها وفرائضها مؤدون، بخلاف الفلاسفة غير المسلمين في ذلك كله. فتجد الفلاسفة غير المسلمين من قدامى ومحدثين يبدأ بحثهم من الشك، فهم يشكون ثم يستدلون ثم بعد الاستدلال يعتقدون. فلم تكن عقيدة التوحيد في قلوبهم بادئ ذي بدء، وانما حصلت لهم بعد البحث والتنقيب. فهم يبحثون اولا ثم يعتقدون ثانيا. فعقيدتهم بوجود الاله جاءتهم نتيجة البحث والاستدلال. ثم ان عقيدتهم هذه حتى بعد تحصيلها لم يتجاوزوها الى ثمرتها المرجوة من الاذعان والرضا والعمل بشرائعها وفرائضها، فلم يستفيدوا منها فائدة المتكلمين. والا لكان ديكارت وجان جاك روسو ولي بنتز وغيرهم من الفلاسفة معدودين من خيرة المسلمين. والحقيقة ان هذه المعرفة المجردة التي توصل اليها الفلاسفة ولم تؤدي ثمارها ما هي الا كمعرفة المشركين من العرب الذين قال الله عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، من الايات 38 من سورة الزمر. فلم يفدهم ذلك في شيء. الفروق بين منهج القرآن ومناهج الجدليين، ثم ننتقل بعد ذلك الى الفروق بين منهج القرآن ومناهج الجدليين من فلاسفة ومتكلمين. فنقول: الف، منهج الجدليين. ان منهج الجدليين من فلاسفة ومتكلمين يقوم على اساس الاستدلال بطريق المقدمات المفترضة احيانا والواقعة احيانا اخرى. وهذه المقدمات الواقعة او المفترضة مفضية الى نتائج، ولكن هذه النتائج قد تخطئ لخطأ بعض مقدماتها وقد تصيب. ومع هذه الاصابة فهي محل نظر من كثير من الناس، فاذا سلمت عند البعض فقد لا تسلم عند الاخرين، بدليل ان هذه النتائج التي بدت في نظر بعض المفكرين وكأنها قضايا مسلمة لفترة من الزمن ناقضها بعضهم الاخر فابطلها بعد ان كانت مسلمة في نظر اصحابها. وبعد هذا كله وقبل هذا كله، فان هذه النتائج لا تخاطب من الانسان الا عقله فقط، ولا تستخدم الا فكره فحسب. ثم ان هذه النتائج وتلك القضايا مقصورة على فئة قليلة من الناس، هم الذين شاء لهم الحظ ان يصلوا بفكرهم وثقافتهم الى هذا المستوى الذي وصل اليه اولئك المفكرون. اما السواد الاعظم من الناس الذين لا يرقى بهم الفهم الى استخدام هذه المقدمات للتوصل الى تلك النتائج، فهم بمعزل عن هذا الموضوع تماما. وحتى العدد الضئيل من الناس الذين يمكنهم استخدام هذه المقدمات والوصول منها الى تلك النتائج، فان معرفتهم غير يقينية، لان تلك النتائج كما قلنا محل نظر من الاخرين، فاذا سلمها البعض فقد لا يسلمها البعض الاخر. بيد ان هذه الطريقة في الاستدلال تدفع باصحابها الى التسلسل، فتخرجهم من قضية الى قضية ومن دليل الى دليل، حتى توصلهم الى التيه في شعاب الكلام ومسالكه. هذا هو منهج الجدليين من البشر. ب. منهج القرآن. اما منهج القرآن الكريم فانه يستخدم في التدليل على هذه القضية، قضية التوحيد، جميع الاساليب المؤدية الى تثبيتها في القلب والاذعان لها والرضا بها، واستخدام كل الجوارح في طاعة الله التي هي ثمرة هذه العقيدة. الاسلوب العقلي. فيستخدم الاسلوب العقلي في مثل قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وبمثل قوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. الأسلوب الوجداني والعاطفي. ويستخدم الأسلوب الوجداني والعاطفي فيثير من الإنسان وجدانه ويحرك عاطفته نحو هذه العقيدة، بمثل قوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الآية الثانية من سورة الرعد. وبمثل قوله تعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الآيات من 60 الى 64 من سورة النمل. اسلوب النظر في ملكوت الله. كما يستخدم القرآن اسلوب النظر في ملكوت الله حتى تكون حواس الانسان كلها مستغرقة في ايات الله وآلائه، ليتخذ الإنسان من ذلك الدليل اليقيني على كمال قدرة الله ووحدانيته، وذلك بمثل قوله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، من الآية 100 من سورة يونس، وبمثل قوله: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، الآيتان 20 و 21 من سورة الذاريات، وبمثل قوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، الآيات 17-20 من سورة الغاشية، إلى غير ذلك من الآيات. وبذلك يكون القرآن الكريم قد قدم الدليل على وحدانية الله تعالى لجميع طوائف الناس، للعامة والخاصة، والأذكياء والأغبياء، والمثقفين ومن هم على البداوة، كل بقدر ما يتناسب معه. والذي يساعد على ذلك أن عقيدة التوحيد في حد ذاتها واضحة جلية، ولا لبس فيها ولا خفاء، ويكون قد شغل جميع حواس الإنسان، سمعه وبصره وعقله وفكره وقلبه وشعوره ووجدانه، للاستغراق في الدلالة على هذه القضية. وهذا المنهج القرآني هو الأجدى والأنفع لسائر البشر، وهو الذي يحقق لهم العقيدة السليمة من أقرب طريق، ويضمن لهم السعادة في الدنيا والآخرة. وخير دليل على سلامة هذا المنهج وتفضيله على غيره من المناهج هو واقع هذه الدعوة في تاريخها الممتد من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا الحاضر. فقد بدأ الإسلام بعد البعثة النبوية مستخدما المنهج القرآني في تثبيت هذه العقيدة في النفوس، ولم تكن قد ظهرت في حياة المسلمين مناهج أولئك الجدليين من فلاسفة ومتكلمين. فكانت الدعوة الإسلامية أوسع ما تكون انتشارا، وأقوى ما تكون بناء، وأشد ما تكون تماسكا في هذه الفترة التي كان يختفي فيها تماما من حياة المسلمين منهج الجدليين. وهذه الفترة هي من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى العصر العباسي تقريبا. السبب في ظهور هذه الجدليات، ونلفت النظر إلى أن السبب في ظهور هذه الجدليات في العصر العباسي كان مرجعه إلى تلك الترجمة الواسعة التي قام بها بعض المسلمين لفلسفة اليونان وغيرها، مما فتح على المسلمين باب الجدل والتشكيك من قبل أعدائهم غير المسلمين، فقام بعض المخلصين بالردود عليهم، واضطروا إلى استخدام نفس السلاح الذي هاجمهم به أعداؤهم، حتى تكون بذلك علم الكلام. والحقيقة أن علم الكلام كان ضرورة في عصره، صد به المسلمون عن دينهم هجوما عنيفا شنه عليهم أعداؤهم بواسطة هذا الجدل للتشكيك في الركائز الأساسية لهذا الدين، فجزاهم الله عن الإسلام خيرا. أما الآن فأصبح هذا العلم بقواعده وأساليبه العقلية المعقدة غير صالح لحراسة هذه العقيدة أو للدعوة إليها، بل إن خير الوسائل لحماية هذه العقيدة والعمل على انتشارها هو منهج القرآن الكريم. وفق الله الجميع للرجوع إلى هذا النبأ الصافي، كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ولنبدأ الآن فيما قصدنا إليه من تفسير آيات التوحيد تفسيرا موضوعيا، فنقول وبالله التوفيق. عنوان: فطرية التوحيد في نفوس البشر. روى مسلم في صحيحه بسنده عن عياض بن حمار المجاشعي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: الا ان ربي امرني ان اعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، واني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وانهم اتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما احللت لهم وامرتهم ان يشركوا بي ما لم انزل به سلطانا، الى اخره. حاشية: صحيح مسلم، صفحة رقم 197، الجزء 17، المطبعة المصرية ومكتبتها، باب الصفات التي يعرف بها اهل الجنة واهل النار. انتهت الحاشية. وقال صلى الله عليه وسلم ايضا: ما من مولود الا يولد على الفطرة، فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. حاشية: صحيح البخاري، صفحة رقم 143، الجزء 6، دار مطابع الشعب، كتاب التفسير، باب ما جاء في تفسير سورة الروم. انتهت الحاشية. من هذين الحديثين وغيرهما يتضح لنا ان الله تعالى خلق عباده حنفاء مستقيمين على الهدى غير مائلين الى الضلال، فأصل خلقتهم على هيئة لو تركوا وشأنهم لاهتدوا إلى الله تعالى وأقروا بوجوده ووحدانيته. فالأصل في الإنسان الخير، والشر طارئ عليه. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الآية 30 من سورة الروم. مع ابن كثير في تفسير الآية، يقول ابن كثير عند تفسير هذه الآية، يقول تعالى: فسدد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفية، ملة إبراهيم الذي هداه الله لها وكملها لك غاية الكمال، وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليها، فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره. انتهى. ومعنى قوله لا تبديل لخلق الله اي لا تبدلوا ولا تغيروا خلق الله، يعني دينه الذي اختاره لعباده وخلقهم مجبولين عليه، فيكون الخبر هنا بمعنى الطلب، او بعبارة اخرى ان الجملة خبرية لفظا إنشائية معنى. وقيل إن الخبر على بابه، والمعنى أن الله تعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة على الجبلة المستقيمة، فلم يولد أحد إلا على ذلك، ولا تفاوت بين الناس في ذلك. وقوله تعالى ذلك الدين القيم، أي التمسك بالشريعة والفطرة المستقيمة، هو الدين الحق والطريق القويم. ويؤيد ذلك من القرآن الكريم أيضا قوله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الآية 172 من سورة الأعراف. ماذا قال الشيخ رشيد رضا في تفسيرها؟ قال رشيد رضا في تفسيره للنار عند هذه الآية: هذه الآيات بدء سياق جديد في شؤون البشر العامة المتعلقة بهداية الله لهم بما أودع في فطرتهم وركب في عقولهم من الاستعداد للإيمان به وتمجيده وشكره في إثر بيان هدايته لهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. انتهى. ومعنى الآية إجمالا أن الله تعالى يخاطب رسوله الكريم قائلا: واذكر يا محمد، وذكر كل عاقل وقت أن استخرج الله تعالى من أصلاب بني آدم ذريتهم، أي سلالتهم، ذكورا كانوا أو إناثا، بأن كانوا نطفا في أصلاب آبائهم، فأخرجهم الله تعالى إلى أرحام أمهاتهم، فجعل هذه النطف علقة ثم مضغة ثم نفخ فيها الروح فصارت بشرا سويا وخلقا كاملا مكلفا، ثم أشهدهم على أنفسهم بما ركب فيهم من دلائل وحدانيته وعجائب خلقه وغرائب صنعه، وبما أودع في قلوبهم من غريزة الإيمان وفي عقولهم من المدارك والأفهام التي تهديهم إلى خالقهم وتدلهم على بارئهم، ثم أشهدهم بعد ذلك على أنفسهم قائلا: ألست بربكم؟ قالوا بلى، أي ألست أنا ربكم ومالك أمركم ومربيكم ومتولي أموركم على الإطلاق، من غير أن يكون لأحد مدخل في شأن من شؤونكم؟ قالوا بلى، فاعترفوا بذلك وأقروا له بالربوبية عن عقيدة واقتناع، فآثار رحمته وعجائب خلقه وعظيم قدرته تجعلهم يقرون بذلك بلا تردد ولا شك. دلالة الآية: فهذه الآية الكريمة تدل دلالة قوية على أن الناس مهيئون للتوحيد والهداية إلى الله تعالى منذ أن خلقوا بشهادتهم هم على أنفسهم واعترافهم بوحدانية خالقهم وموجدهم من العدم، فمعرفة الله تعالى على ذلك فطرية ضرورية في الإنسان، فقد قطع الله تعالى الأعذار وأبطل الحجج، فلا يعذر كافر بكفره ولا مشرك بشركه. قال القاسمي عند تفسير هذه الآية أيضا: فالله تعالى فطر الخلق كلهم على معرفة فطرة التوحيد، حتى من خلق مجنونا لا يفهم شيئا ما يحلف إلا به، ولا يلهد لسانه بأكثر من اسمه المقدس. انتهى. وهذه الفطرة الإلهية التي أودعها الله تعالى قلب الإنسان وعقله هي التي جعلت الأعرابي ساكن البادية يتوصل الى الحقيقة بمجرد استعمال عقله واستخدام فكره، حينما رأى ثعلبا يبول على صنم من اصنامهم التي اتخذوها آلهة مع الله، فقال: رب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب. وقال الاخر ايضا بحكم جبلته التي خلقه الله عليها، مستنكرا ما جرتهم اليهم الشياطين من تعدد الالهة وعبادة الاصنام: اربا واحدا ام الف رب ادين اذا تشعبت الامور، تركت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل الاريب. عنوان: دعوة القرآن الى التوحيد ونفي الشرك. توحيد الله تعالى توحيدا خالصا هو اهم ما في هذا الدين، وهو اساسه الذي عليه يبنى وعماده الذي عليه يقام. والدعوة اليه تكون اما بالحث على تحصيله في النفوس او بالنهي عن ضده وهو الاشراك، والاتيان باحد الشقين كاف. فاذا جاءت آية في القرآن تدعو الى تحصيل التوحيد فان ذلك يقتضي حتما نفي ضده وهو الشرك، واذا جاءت آية تنفي الشرك فان ذلك يثبت ضده وهو التوحيد حتما. فالاتيان باحد الشقين يكفي، ولكن نظرا لخطورة هذا الامر في الاسلام فاننا نجد كثيرا من ايات القرآن تدعو الى التوحيد، وكثيرا منها تنفي الشرك، والبعض منها فيه الدعوة الى التوحيد ونفي الشرك في آية واحدة، وذلك حتى يكون التوحيد ذلك الامر الخطير مأمورا به بكل طريق، طريق الايجاب والسلب، مدعوا اليه بكل وجه التحصيل والتنزيه او التحلية والتخلية. وحتى يكون هذا الامر اي التوحيد مأمورا به على طريق التصريح والتلميح او المنطوق والمفهوم. الايات الداعية الى التوحيد وتأويلها: 1. قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الآية 63 بعد 100 من سورة البقرة. 2. قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. من الآية 55 بعد 200 من سورة البقرة. 3. قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. من الآية 2 من سورة آل عمران. 4. قوله تعالى: إلهكم إله واحد. من الآية 22 من سورة النحل. 5. قوله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. من الآية 51 من سورة النحل. 6. قوله تعالى: قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. من الايات 10 بعد 100 من سورة الكهف. 7. قوله تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. الآية 16 بعد 100 من سورة المؤمنون. 8 وقوله تعالى قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. الآية 65 من سورة صاد. 9 قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الإخلاص. قاعدة التوحيد الأصيلة تقررها الآيات. من هذه النصوص الكثيرة المتضافرة والواضحة الجلية التي لا لبس فيها ولا خفاء تتقرر قاعدة التوحيد الأصيلة التي هي الأساس المتين الذي يقوم عليه بناء الدين كله وتشاد عليه جميع فروعه وشرائعه. فإذا سلمت سلم البناء كله، وإذا انهارت أو انثلمت انهار البناء كله، وتنهدم قاعدة الشرك وتبطل العبادة للآلهة المزعومة التي عبدوها من دون الله دون استحقاق للعبادة. يقول أستاذنا الدكتور محمد السيد طنطاوي في تفسيره عند الآية 63 بعد 100 من سورة البقرة، وهو النص الأول المذكور هنا، يقول والإله في كلام العرب هو المعبود مطلقا، ولذلك تعددت الآلهة عندهم. والمراد به في الآية الكريمة المعبود بحق بدليل الإخبار عنه بأنه واحد. والمعنى وإلهكم الذي يستحق العبادة والخضوع إله واحد فرد صمد، فمن عبد شيئا دونه أو عبد شيئا معه فعبادته باطلة فاسدة، لأن العبادة الصحيحة هي ما يتجه بها العابد إلى المعبود بحق الذي قامت البراهين الساطعة على وحدانيته وهو الله رب العالمين. انتهى. ثم يمضي الشيخ فيقول وجملة لا إله إلا هو مقررة لما تضمنته الجملة السابقة من أن الله واحد لا شريك له، ونافية عن الله تعالى الشريك صراحة، ومثبتة له مع ذلك الألوهية الحقة، ومزيحة لما عسى أن يتوهم من أن في الوجود إلها سوى الله تعالى لكنه لا يستحق العبادة. انتهى. وأما النص الثاني والثالث المذكوران هنا فمعناهما أن الله تعالى هو الموجود بحق الجامع لصفات الألوهية المنعوت بنعوت الربوبية، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، وهو الحي الذي لا يلحقه فناء لأن بقاءه لذاته وليس مستمدا من قوة أخرى وهبته الحياة فيجوز عليها أن تستردها منه تعالى عن ذلك علوا كبيرا، بل إن بقاءه نابع من ذاته المقدسة، فلا أول لوجوده ولا آخر لبقائه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الآية 3 من سورة الحديد. وأنه تعالى قيوم أي دائم القيام بتدبير أمر الخلق والمعطي لهم ما به قوامهم. وأما النص الرابع والخامس والسادس فتقرير وتأكيد لإفراده تعالى بالألوهية الحقة والوحدانية المطلقة التي لا يشاركه فيها مشارك ولا ينازعه فيها منازع. وأما النص السابع فكلمة تعالى فيها استعظام لله جل وعلا ولشؤونه، وكلمة الملك الحق، أي الذي يحق له الملك مطلقا بالخلق والإيجاد والإعدام بدءا وإعادة وإحياء وإماتة وعقابا وإثابة، وكل ما عداه مقهور لملكوته ومملوك له، وإن تسمى بالملك لأن ملكه بالعرض أي بتمليك الله له، وأما الله تعالى فملكه لذاته. وأما النص الثامن فهو أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للكفار بالله المشركين به المكذبين لرسوله: إنما أنا منذر، أي أبلغكم ما أمرني الله به وأحذركم عقابه وانتقامه، وأدعوكم إلى الإيمان به واعتقاد وحدانيته لأنه وحده المنفرد بصفات الألوهية الحقة من القهر والعظمة والجبروت، وليس لأحد من آلهتكم المزعومة أدنى شيء من هذه الصفات. وأما النص التاسع وهو سورة الإخلاص، فقد نقل ابن كثير في سبب نزولها أن اليهود قالوا: نحن نعبد عزير ابن الله، وأن النصارى قالوا: نحن نعبد المسيح ابن الله، وأن المجوس قالوا: نحن نعبد الشمس والقمر، وأن المشركين قالوا: نحن نعبد الأوثان. فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد. والمعنى أنه تعالى هو الواحد الأحد، الفرد الذي ليس له شبيه ولا نظير ولا ند ولا عديل، ولا يشبهه أحد ولا يدانيه في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله. ولفظ أحد لا يطلق في الإثبات إلا على الله تعالى، لأنه الكامل في ذاته وصفاته وأفعاله. اختلاف العلماء في معنى الصمد، وقوله الله الصمد اختلف العلماء في معناها إلى عدة أقوال، فقيل معناه الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم فلا يتوجهون بالطلب والدعاء إلا إليه، وقيل هو السيد الذي قد كمل في سؤدده والشريف الذي قد كمل في شرفه، وقيل هو الباقي بعد خلقه، وقيل هو الحي القيوم الذي لا زوال له، وقيل هو الذي لم يخرج منه شيء ولا يطعم، وقيل هو الذي لم يلد ولم يولد. وعلى ذلك فالجملة التي بعده وهي لم يلد ولم يولد تفسير له، وهو معنى حسن. وكل هذه الأقوال والتفسيرات المتقدمة صحيحة، لأنها جميعا من صفات ربنا جل وعلا. ومعنى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي أنه تعالى ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة، كما قال تعالى: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. الآية الحادية بعد المئة من سورة الأنعام، أي هو مالك كل شيء وخالقه، فكيف يكون له من خلقه نظير يساميه أو يدانيه؟ تقدست ذاته وتنزهت صفاته وتعالى عن ذلك كله علوا كبيرا.
انتهى الشريط الثاني، وللكتاب بقية على الشريط التالي.